بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في ذكر شكوك أوردت على هذه القاعدة والإشارة إلى دفعها. بحثنا كان مرتبط بقاعدة الواحد و بينا المراد من هذه القاعدة وأغمنا البراهين المثبتة لها، والآن نريد أن نشير إلى بعض الإيرادات عمدتها من ناحية المتكلمين على قاعدة الواحد، وبعد نريد أن ندفع هذه الإيرادات وندافع عن تلك القاعدة، خصوصا هؤلاء المتكلمين يعتقدون بأن الاعتقاد بهذه القاعدة إنكار لقدرة الحق تبارك وتعالى. صريحا المجلسي صاحب كتاب البحار في بحث المعاد على الله عز وجل مجلد في أوائل البحار يكون في كتاب المعاد صريحا يقول الذي يؤمن بقاعدة الواحد وأمثال ذلك كمثل قاعدة امتناع آية المعدوم و سائر هذه المباحث لا يمكن له أن يؤمن بالله والمعاد وقدسة الحق تبارك وتعالى، لا يمكن. ولعل ذلك يقول أمثال ابن سينا عندما يتصلون ويتكلمون ويكتبون في كتبه الإيمان بالله واعتقاد بالمعاد وأمثال ذلك، هؤلاء ما كانوا واقعا مؤمنين، ما كانوا معتقدين، يبرزون هذه الكلمات خوفا من متدين الزمان، خوفا من المتدينين. تفضهوا بكلمات مرتبطة بالمبدأ والمعاد، أما أصل الاعتقاد والإيمان بالحق تبارك وتعالى وقدرة الباري تعالى واعتقاد بالمعاد وما يكون مرتبط بالمعاد ما موجود في قاطبتهم وما موجود في قلوبهم. خوفا من المهدينين تكلموا ببعض الكلمات، خوفا من التكفير، خوفا من القتل. هناك يصرح بهذه القاعدة، يعني أصلا يمكن له للإنسان أن يؤمن بالله وقادرية الحق مع اعتقاده بأنه الواحد لا يصل منه إلا الواحد؟ هل يمكن؟ يتعجب. هل يمكن الشخص يعتقد بالحق فالمعاد ومع اعتقاده بامتناع آية المعدوم؟ بله. خلاصة مرادي بهذه الكلمات هو أن أكثر الشكوك التي أوردت على قاعدة الوحدة وقاعدة الواحد لا يصل إلا عن الواحد أو لا يصل عنه إلا الواحد ناشئة من فهم المتكلمين والعقائد الكلامية. خب أول شيء هنا يشار إلى ما أورده الفخر الرازي في كتاب المحصل. الفخر يقول مسألة العلة الواحدة يجوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد، بخلاف ما في الكتب الكلامية يقال مسألة الواحد الله يستر عنه إلا الواحد، وأنبنى هذه المسألة بأنه يجوز أن يستر عن الإلة الواحدة أكثر من معلول واحد. فبعد يقول عندنا، يعني عند المتكلمين، يقول خلافا للفلاسفة والمعتزلة. البته عندما يقول والمعتزلة يستفاد من هذا الكلام أن المراد بالمتكلمين هنا متكلمين يعني الأشاعرة. البته من هذا الكلام يستفاد هذا، وإلا مثل المتكلمين المعتزلة هم يمكن أن يوجد هذه العقيدة. حتى في متكلم الشيعة هم يوجد هذه العقيدة. الان ما في بالي في كتاب شرح تجريد للشعراني رحمة الله عليه، الان ما في بالي هو في بحث القاعدة، هذه القاعدة، هناك يقول أن اعتقاد به هذه القاعدة يوجب تحديد قدرة العقل. الإنسان عندما يقول الواحد الله يستر عنه إلا الواحد كأنه يحدد قدرة الباري تعالى ويصير إسناد عجز إلى الواجب تعالى. فيوجد بين المتكلمين غير الأشاعرة هم هذه العقيدة، غير الأشاعرة، شيعة، معتزلة. حالا ويقول خلافا للفلاسفة والمعتزلة. بعد ابتداء يشير إلى دليل بنفعهم، وبعد يشير إلى دليل للفلاسفة والمعتقدين بالقاعدة، وبعد ذلك يرد على دليل المعتقدين بالقاعدة. أما الدليل الذي هو يقيمه على جواز صدور كثير عن الواحد، هو يقول انظر إلى هذا الجسم، هذا الجسم يقتضي الحصول في مكان من الأمكنة أو لا. طبعا الجسم متحيز فيقتضي أن يحل في محل، أن يتمكن في مكان، يستقر في مكان، فيقتضي هذا. هذا الاقتضاء يعني اللي مع ذلك كله هذا الجسم يقتضي الأعراض، الكم، الكيف، الغاز، العين، المغولة التي مرتبطة بالانفعال، مرتبطة بالفعل، غاز، هذه كلها أعراض ومعلولة لهذه الطبيعة الجسمية. الطبيعة الجسمية مع أنها إلة واحدة اقتضت التعيز، اقتضت التمكن، اقتضت الكيف، اقتضت الكم، واقتضت. طب هذا ليس اقتضاء إلة واحدة للمعايير المتعددة. هذا مثل برهان، الله يقول لنا وعدم دليل الله، هذا مثل برهان، هذا تمثيل، تمثيل، بيان تمثيلي. أولا وثانيا قال ما قد النظر أن كوني بيانا تمثيليا، مثلا واقعا الذي يقول به اقتضاء الواحد للواحد وعدم اقتضاء الواحد للكثير، مراد بالواحد يعني واحد بدون أن يغيده بقيد خاص. حالا مع التوجه إلى المباحث التي تقدمت فيها الدروس السابقة يظهر أن هذا الكلام واقعا كلام تافه. شخص ظهر في التلفزيون الآن ما في بالي من هذه المشاهير، لو أصرح باسمه أنتم تعرفونه، هو قال بل هذا الفلاسفة يقولون بأن الواحد لا يستر عنه إلا الواحد. ما هذه الكلمة؟ أنا واحد لست بكثير، أنا هم أقوم وهم أقعد وهم أمشي وهم أنام وهم أكل وهم كذا وهم كذا، فصدر مني مع اني واحد هازل كسرات وهازل امور الكثيرة. عليكم السلام ورحمة الله. يا الله. بله. مع هذا التمثيلات العرفية يريدون أن يردون هذه القاعدة الحكمية القطعية البرهانية. ليس عندهم برهان، كله تمثيلات، وهذه التمثيلات مبنية على عدم فهم المغزى لهذه القاعدة، عدم فهم المدلول الواقعي لهذه القاعدة. فلا هو دليله، قال الجسمية مع أنها إلة واحدة صدرت منها أكثر من معلول واحد. ثم بعد يشير إلى دليل الشيخ، فنحن أغمنا هذا البرهان وهذا الدليل في المواضع السابقة، في الدروس السابقة. هلا لعبي في ذكركم هذا البرهان أو لا، لأجل ذلك احتياطا أشير إلى هذا البرهان ونقول صدور باء مثلا عن ألف أمر والصدور الجيم عن الألف أمر آخر. لا يمكن لنا أن نقول صدور ألف صدور باء عن ألف أين صدور الجيم عن ألف، فالمغاير بينهما مغاير بينهما. إذا قلنا صدور ألف صدور باء عن ألف أين صدور جيم ألف، يعني ألف أين باء أين جيم، جيم أين باء، هذا خلاف الفرق. كما فرضناه كثيرا لا يكون كثيرا بل يكون واحدا، فصدور الباء عن الألف غير مغاير لصدور جيم عن ألف. خب حالا إذا كان بصلا مغاير بينهما مسلم، نقول هذين الحيثيتين، يعني حيثية صدور الجيم عن الألف حيثية صدور الباء عن الألف، هل هما داخلان في هذا الألف أو أمران خارجان عن الألف، هل هما داخلين في ماهية الألف الذي هو مصدر أو لا؟ إذا قلتم داخلان، خب لا يكون هذا الذي فرستموه واحدا واحدا، نحن قلنا الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. هذا الشيء الآن أمران مغايران دخل في ماهيته، كما فرضناه واحدا صار كثيرا ومركبا. اما اذا قلتم لا ليست هازان الامران، یعنی صدور البائیه و صدور الجیمیه عن الالف داخلین فی ماهیت الالف بل خارج، خب حالا اذا کان خارجین فیکونون معلولان، فیکونون معلولین، یعنی هذا الصدور حیثیت صدور الباء حیثیت صدور الجیم یکون مغایب، یعنی یکون معلول، معلول لمن و لما، خب معلول به اصطلاح هذا المصدر. نفس ما قلنا بالنسبة الى الباء والجيم يأتي بالنسبة الى هاتين الحیثیتین، يعني ما يعني انهما مغايران، اذا كانا مغايرين اما ان يكونا داخلين في ماهية المصدر و اما ان يكونا خارجين، اذا كانا داخلين يكون ما فرضناه واحدا مركبا و اذا كانا خارجين فيصير معلولا و بالاخره نقف التسلسل، اما يلزم خلاف الفرض و اما يلزم التسلسل لكن الامر باقي. هذا ما بينه الشيخ فيما صدق، ها هنا هم الفخر يبينه لكن مع تغيير ما. الشيخ هناك قال هل مغظم لهذان الأمران مغظم لماهية الإلة أو ليس مغظم، أما ها هنا هو بدل المغظمية بالدخول، يعني قال داخلانه داخلانه. شیخ قال هل هازان الامران مغظم لماهیت الله و بدل المغظمیه بالدخول، بل أخون يعترض ويقول تعبير الشيخ أحسن من هذا التعبير لأجل أنك لولا ذلك التعبير يعني ما قلت بالتقويم بل قلت بالدخول أنك شك من آخر يأتي عينية هل هي هل هي داخلان أو خارجان أو عين عينية أما قضية المغرم لا يأتي هذا الكلام بله فمن هذا الجاء يعترض على الفاخر ثم بعد ذلك يأتي رد الفخر على هذه القاعدة الله نقرأ العبارة في ذكر شكوك أوردت على هذه القاعدة والإشارة إلى دفعها يعني دفع تلك الشكوك قال صاحب التشكيك في المحصل فخر الرازي في كتاب المحصل قال مسألة العلة الواحدة يجوز أن يذكر عنها أكثر من معلول الواحد عندنا متكلمي العشائر خلافا للفلاسفة والمعتزلة لنا دليلنا أن الجسمية يقتضي الحصول في المكان هذا معلول واحد وقبول الأعراض السلام عليكم هذا أمر آخر فعلة واحدة يعني ما جسمية اختفت معلولين المعلول الأول الحصول في المكان المعلول الثاني قبول الأعراض انظروا واقعا إلى البرهان انظروا إلى الدليل خب احتجوا من فلاسفه و معتزله احتجوا بان مفهوم كونه مصدرا لاحد المعلولين يعني كون الشيء الواحد مصدرا لاحد المعلولين غير مفهوم كونه مصدرا للاخر فالمفهومان المتغايران اما ان يكون داخلين و اما ان يكون خارجين و اما ان يكون احد و مداخل و اما ان يكون بعد احد و مداخل و الاخر بسخلا خارج فالمفهومان المتغایران امکان داخلین هذا اشاره للفرض الاول امکان داخلین فی ماهیت المصدر لم یکن المصدر فردن بل کان مرکبن و امکان خارجین امکان معلولین فیکون الکلام فی کیفیت صدور اهمانو که کلام فی الاول فیفضی الى التسلسل خب الفرض الثالث یعنی احد و ما داخل و الاخر خارج و این کان احد و ما داخلا و الاخر و خارجا کانت الماهیه مرکبتا لماذا؟ لاجل انك عندما تقول احد و ما داخل فی ذات الماهیه یعنی للماهیه جز فیضا کان للماهیه جز یعنی تجزیت الماهیه تجزیت الماهیه یعنی ترکب الماهیه لان الداخل و جز الماهیه و ما له جز اون کان مرکبا هذا المعذور الأول المعذور الآخر هم أكو فهو أن المعلول واقعا واحد لا ثاني لأجل أن هذا هو مكفوف داخل والآخر خارج الذي هو معلول خارج والذي هو داخل ليس معلول وهذا خلاف للفرض وکانه وکانه اتون الان کانت یعنی این کانه دو ما داخلا و الاخر خارجا کانت الماهیه مرکبتا و وکان المعلول واحدا وکان المعلول ایضا واحدا منصوبا لان الداخل لا یکون معلولا خب هذا برهان الفلاسفه بنقل الفخ اقوله الشيخ يقول الأخون يقول هذا هو البرهان الذي نقلناه عن الشيخ مع تغيير لفظ المقدم في الشق الثالث بالداخل وغير ولكن ما فهم أن هذا التغيير مفسد للبرهان فبهذا التغيير أفسد سورة البرهان لماذا؟ لعدم انحصار الشقوق في الثلاثة بل بقي شق رابع وهو أن يكون أحدهما أين المصدر والآخر خارجا فكان يجب ذكره ثم يشار فيه إلى الخلف بعد الوجهين أو كلا الوجهين فلا الوجهين ما هما تقول لزوم كون ما فرض معلولا إلا فان ولزوم ما فرض اثنين واحدا خب على أي فرض يكون ما فرز معلولا إلتان الأخذ العينية. إذا كان أحد الأمرين أين المسكن خب ما فرزته معلولا صار إلتان. وفي أي فرز ما فرز اثنين واحدا صار يعني نفس العينية نفس العينية بله لأجل أن أحدهما لا يكون لا لا أحدهما لا يكون أصلا معلولا بل المعلول واقعا واحد الذي هو الداخل ليس معلول عينية بله بله. فكان يجب ذكره ثم يشار فيه إلى الخلف بعد الوجهين أو كلا الوجهين من لزوم كون ما فرز معلولا إلا فان لزوم ما فرز اثنين واحدا. خب هذا جملة معترضة من الأخوند بعنوان الاعتراض على تغيير الفخر لبرهان الشيخ. ثم قال ردا لبرهان الشيخ قال يعني فخر قال ردا لبرهان الشيخ قال انتم تقولون كون الالف مصدرا للجيم فبتعبير اخر صدور الباء عن الالف صدور الجيم عن الالف مع استحاضان الامران امران متغيران. هذا الكلام مولانا فرع عينية هذا الكلام هذا ليس بأمر عيني أمر اعتباري إلا أمر عيني المعلول الصادر عن الإلام أمر عيني أما صدور البائع عن الألف صدور الجيم عن الألف هذا أمر انتزاعي اعتباري أنت تعتبره فإذا كان أمرا اعتباريا غير عيني كيف يمكن لك أن تقول بينهما مغايرة وإذا كان بينهما مغايرة هل هما داخلان في ذات الماهية ماهية المصدر أو خارجان أو أحدهما داخل والآخر خارج جميع هذه الكلمات ليست بصحيحة لماذا؟ لأجل أن جميع هذه الكلمات فرع عينية كما ما ذكرتموه أمر فرضي اعتباري فلا يكون كلامكم بصحيح لكن هو غافل عن الفرق بين الصدور المصدري الانتزاعي وبين كون الشيء في الواقع مصدرا فبتعبير آخر كما ذكرناه في دروس الفصوص العالمية طالة يغال ويراد به معنى انتزاعي اعتباري وأخرى يغال نفس حقيقة العلم الموجود في هذا العالم. عالمية يعني وضوح ظهور الذي عند هذا العالم انكشاف الذي عند هذا العالم. خب هذا ليس أمرا اعتباريا ليس أمرا انتزاعيا نفس الانكشاف والوضوح يكون وهذا أمر عيني فكان خب أين هذا الأمر العيني يكون. لأجل أنه ما فرق بين الأمر الانتزاعي فيما نحن فيه وبين الأمر العيني خلط بين الأمرين وبل اعترض قال هذا البرهان مبنيا على فرض ما يكون اعتباريا أمرا عينيا. ثم قال جواب عن برهان الفلاسفة جواب أن مؤثرية الشيء ليست صفة ثبوتية مراد الصفة الثبوتية يعني أمر عيني بتعبير الفرس مشت فركون إن لا يقع في اليد ليس أمرا عينيا يملأ اليد ليست صفة ثبوتية على ما بيناه. وإذا كان كذلك بطل أن يقال إنه داخل في الماهية أو خارج أو أحدهما داخل والآخر خارج. خب هذا ما مقاله الفاخر في مقام الرد على مقالة الفلاسفة. وقال المحقق الطوسي في نقده للمحصل أقوله فالأخو المحقق الطوسي اعتراضه هم محتوائي و هم تاريخي اما اعتراضه التاريخي الراجع الى معرفة الملل و النهل مرتبط به قول الفاخر عندما قال اندنا و خلافا للفلاسفه و معتزله و كذا. هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لاجل ان الاشعريه اصلا بطور كلي لا يجرون الاليه في الزوال، اصلا لا يجعلون هذا الذات اله لشيء. تقولون من عادة الله جرى أن يتحقق بعد هذا الشيء ذاته، يعني الخالق هو الحق، الإله هو الله تبارك وتعالى، سائر الذوات إليتها ليست حقيقية، بل الإله فقط حق، بعد الله تبارك وتعالى بعد هذا المفنى أوجد الحرارة. الذوات ليست أصلا محورا للإلية والمعلولية، بل الصفات يكون محورا لهذه الأمور. خب هلا الصفة الواحدة، هؤلاء يقولون لا يقتضي أكثر من واحد، أو يقولون أنه يقتضي أكثر من واحد. يقولون بله، قالوا الأشعرية، قالوا الصفة الواحدة بله لا تقتضي أكثر من حكمين، أما بالنسبة إلى الذات لم يقولوا ذلك فيه، يعني بالنسبة إلى الذات أصلا لا يجرون الإليات، أما بالنسبة إلى الصفات يجرون. وبعد يقولون بأنه لا تقتضي أكثر من حكمين، يعني من حكمين واحد. خب حالا معتزله و فلاسفه ما يقولون هم في الذوات و هم في الصفات تزیه الالیه یکون، الالیه هم في الذوات يكون هم في الصفات يكون. خب حالا انتم تقولون این ایوه الفخ، انت تقول بالصلاه العله الواحده يجوز ان يسرن اكثر من واحد من الانجناب وخلافا للفلاسفه ومعتزله، اصلا ما اشرت الى هذه الامور بصور مطلق، قلت هذا خلاف ما يوجد في كتب بالصلاه كلامي، لاجل انکه ما اشرت الى الذوات، ما اشرت الى الصفات، فقضیه الالیه جاریت فی نهایت الصفات لا فی نهایت الذوات به حسب عقیدت الاشاعره و بخلاف عقیدت به اصطلاح معتزله و کذا، اصلا ما اشرت الى هذه الامور و هذا خلاف للکل. هذا بالنسبة إلى بحث تاريخي وبحث ملل ونهل، أما بالنسبة إلى المحتوى كما ذكرنا أن الكلام ليس في هذا الأمر الانتزاعي، بل الكلام بالنسبة إلى ذلك الحقيقة العينية التي يكون منشأ لصدور شيئين. خب يقول قال المحقق الطوسي في نقد المحصل أقول على الأشعرية، قالوا الصفة الواحدة لا تقتضي أكثر من حكمين، أما الذات الواحدة فلم يقولوا ذلك فيه. لماذا لم يقولوا بعدم اقتضاء أكثر من حكم واحد؟ إذ لم يقولوا بإلية ما عدا الذات، ما عدا الصفات، يعني أصلا الذوات ليس بحسب نظرهم إلا كان. والمعتزلة والفلاسفة قالوا بذلك في الذوات أيضا، وصاحب الكتاب خالف الكل. وهذا إشارة إلى البحث غير المحتوى. أما بالنسبة إلى محتوى هذا الكلام، فقلنا بالنسبة إلى محتوى طارة ينصرف إلى برهان الذي أقامه الفخ، وأخرى راجع إلى رده لكلام الفلاسفة. بالنسبة إلى رده لكلام الفلاسفة قلنا هو خلط بين الأمر الاعتباري الغير العيني وبين الأمر العيني الذي واقعا منشأ للصدور، ولأجل أنه ما فرق رمى كلام الفلاسفة بأمر اعتباري وليس هذا الكلام بصحيح. أما بالنسبة إلى ما بينه لإثبات عقيدته، يعني جواز صدور الكثير عن الواحد، هو مسألة ما مسألة الحصول في مكان، بله و اقتضایه للاعراض. ها هنا مولانا فرق بین الحصول فی المکان و بین قبول الاعراض. لماذا؟ لأجل أن الأول أمر فعلي، أما الثاني أمر انفعالي. بعبارة أخرى، الأمر الأول تأثير والأمر الثاني تأثر. كلامنا يكون حتى بحيث يكون شامل لهذه الموارد، يعني أحد الأمرين يكون تأثيري والآخر تأثري، أولاد كلاهما يكونان تأثيري. يعني مثلا ألف يكون إلة، يعني يؤثر في معلوليه إلة واحدة، وهذين المعلولين متأثرين. لا أن أحدهما تأثيري والآخر تأثري. هذا كلام بالنسبة إلى محتوى كلام الفقه. يقول والحصول في المكان أمر وجودي ومعلول للجسمية من باب التأثير، وقبول الأعراض ليس بوجودي عنده، وهو وإن كان وجوديا عندهم لكنه من باب التأثير. خب قبول الأعراض ليس وجوديا عنده، يعني عند الفخ. ولا يمكن أن يعترض على المحقق الطوسي، يقول بل عنده ليس وجودي، أما أنتم كيف تقولون؟ فلاسفة كيف يقولون؟ يقولون أمر وجودي. ما تقول بالنسبة إلى عقيدة الفلاسفة؟ يقول بل الفلاسفة يقولون أمر وجودي، لكن من باب التأثير لا من باب التأثير. وهو وإن كان وجوديا عندهم لكنه من باب التأثير، فهم لا يمنعون كون الإلة الواحدة مع كونها فاعلة كونها منفعلة، فليس هذا الدليل بصحيح. فدليلهم غير مبني على كون المؤثرية ثبوتية، بل مفهومه أن فاعله. هل هذا الراجع إلى ربي لكلام الفلاسفة؟ وكما قلنا خلط بين الأمر الاعتباري وبين ذلك الأمر العيني، وقال هذا الكلام مبني على أن المؤثرية أمر ثبوتي، أمر عيني يملأ اليد. أقول من الذي يقول هذا الكلام مبني على ذلك؟ بل نحن نبني على أن مؤثرية المؤثر الواحد في أثر معين غير مؤثرية ذلك المؤثر في أمر مغاير لذلك، وهذا ليس أمرا انتزاعيا سير، بل أمرا دينيا. يقول ودليلهم من دليل الفلاسفة غير مبني على كون المؤثرية الثبوتية، بل مفهومه، يعني مفهوم دليلهم هو هذا، أن مؤثرية المؤثر الواحد في أثر لا يكون من جهة مؤثريته في غير ذلك الأثر. ثم خب إذا كان مغايرة، ثم الجهتان إن هاتان الحيثيتان العينيتان، إما داخلتان في ذات الإلة أو غير داخلتين، أو أحدهما داخل والآخر خارج، ويستمر البحث. ثم قال صاحب الكتاب، هذا إشارة إلى دليل آخر بالنسبة إلى جواز صدور الكثير عن الواحد.